أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قلنا في الآية الأولى أن الظاهر أن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كناية عن إبادة هذا النظام الكوني وإقامة نظام جديد، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني السماوات أيضا تبدل سماوات أخرى غيرها، وكما قال أيضا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. فطي السماء كناية عن إقامة نظام جديد وسماء جديد. وقلنا إن المراد بالسماء العالم العلوي، يعني ما وراء الطبيعة، كما ورد في روايات أن السماء مسكن ملائكة الله. وقلنا إن المراد بالأرض على الظاهر كل عالم الطبيعة، ليس خصوص هذا الكوكب. وطبعا خالفنا في ذلك، يعني في هذا تفسير هذه الكناية، ما ذكره المفسرون من أن المراد أن الأرض بقدرته، يعني تحت قدرته وسلطته، والسماوات أيضا مطويات بيمينه يعني تحت قدرته. وقلنا أن هذا لا يختص بيوم القيامة. سبحانه وتعالى عما يشركون، خب هذا تنزيه لله تعالى عن الاعتقاد السائد في جزيرة العرب وغيرها، حيث كانوا يشركون بالله ويعتقدون أن هناك أربابا غيره تعالى يحكمون في الكون ويؤثرون في الكون. فهذه الجملة بناء على التفسير المعروف بين المفسرين إشارة إلى أنه تعالى، يعني يمكن يكون هالشكل، إلى أنه تعالى منزه مما يقولون، حيث يجعلون له أندادا ويعتقدون أن لهذه الأنداد تأثير في الكون. وهذا يعلم من قوله والأرض جميعا قبضته، يعني في قبضته، وهذا كناية. وكون الشيء في قبضة الإنسان مثلا اللي هو المعنى الظاهري لللفظ له معنيان: معنى إيجابي يعني أنه يتصرف فيه كيفما يشاء، ومعنى سلبي يعني أن غيره لا يمكنه التصرف فيه. يقولون إن بلد فلان مثلا في قبضة فلان، له معنيان هذا: معنى إيجابي يعني هو يتصرف كيفما يشاء، ومعنى سلبي يعني غيره لا يمكنه التصرف في قبضة فلان، يعني منحصر في قبضته. فهذه الجملة والأرض جميعا قبضته يعني ليس لأحد أن يتصرف فيها إلا الله، فهذا ينفي الأنداد وينفي الأرباب. فسبحانه وتعالى عما يشركون إشارة إلى مفهوم هذه الجملة. وبناء على ما ذكرنا من التفسير يكون الارتباط بين هذه الجملة وما قبلها، يعني أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذه الجملة يعني الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه تدل على أنه تعالى يبيد هذا الكون وهذا النظام ويفنيه عن آخره. ومن الأشياء اللي تفنى هي هذه الأرباب اللي أنتم تزعمون، سواء زعمتم أن الأرباب أصنام أو ملائكة أو بشر، كلهم يموتون والرب ما يموت. كيف يمكن أن يموت الرب وهو يريد أن يؤثر في الكون؟ فهذا الكون يفنى بما فيه، ومما فيه هذه الأرباب المزعومة الذين تزعمون أنهم أرباب. فقوله سبحانه وتعالى عما يشركون تأكيد على هذا المضمون المفهوم من الجملة السابقة. ونفخ في الصور، وهذه طبعا الآيات تريد أن تصور مشهد يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني يوم القيامة. فهناك نظام جديد وقانون جديد وأرض جديدة وسماء جديدة. ونفخ في الصور، النفخ في الصور من التعبيرات المتكررة في القرآن يراد به إبادة الحياة على هذا الكوكب على الأرض. الصور في الأصل قرن ثور، كانوا قديما ينفخون فيه لإعلان حرب أو شبه ذلك. والمراد هنا أنه ينفخ في الصور أو نفخ في الصور أو ينفخ في الصور، يعني أن هذا الأمر لا يحتاج إلا إلى مثل هذا، نفخ في الصور. يعني الإنسان يمكن يتصور أن إماتة كل هذا البشر الموجودين الملايين الموجودة على الكرة الأرضية، خب هذا يحتاج إلى زمان. لا، ما يحتاج إلى شيء، نفخة صيحة، وفي بعضها صيحة، في بعض التعابير في القرآن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني هم مشغولين بمخاصماتهم بمشاجراتهم بأبحاثهم بمعاملاتهم، مشغولين، فجأة صيحة واحدة يموتون كلهم. وهنا أيضا التعبير بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق، الصعق أصله الصوت الشديد، ولذلك يقال للصاعقة، يعني هذا الصوت الناشئ من البرق الرعد، يعني إذا يكون يضرب الأرض أو بعض ما على الأرض يقال له صاعقة، من شدة صوته يقال له صاعقة. ويطلق على الموت وعلى الغشية، غالبا يطلق على الغشية، وخر موسى صعقا، يعني غشي عليه، وكما يطلق على الموت مثل هذه الآية. وهذا من باب إطلاق السبب على المسبب، يعني السبب هو هذا الصوت اللي يسبب في موت الإنسان أو غشوة الإنسان. وهنا يراد به الموت، فصعق من في السماوات ومن في الأرض بهذه النفخة، يعني كلهم يموتون فجأة. ويظهر من الآية أن هناك أحياء غير البشر اللي على الأرض يموتون، مثلا الجن، الحيوانات، كلهم يموتون، وفي السماوات الملائكة كلهم يموتون، من في السماوات ومن في الأرض، ما يبقى أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا من شاء الله. خب، هذا يظهر منه أن هناك نفر يبقون أحياء، لا يموتون بهذه النفخة. هل يموتون بعد ذلك؟ هناك روايات تدل على أن الذين يبقون هم أربع من الملائكة المقربين، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، يقولون، يعني هذه رواية، أنا ما أقدر أقول أكيد، يعني رواية على كل حال يحتمل الصدق، ويقولون بأنهم يموتون بعد ذلك بأمر خاص من الله. على كل حال كل الناس وكل الأحياء لابد من أن يموتوا، هكذا يظهر من الرواية، ولكن الآية ما تدل على هذا. الآية تدل على أن هناك من لا يشملهم هذا الموت العام، هل لهم موت خاص أم لا، لا نعلم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحين مو معلوم الفاصل بين هذه النفخة الموت ونفخة الحياة كم هو فاصل زمني، يعني بأزماننا طبعا، لأن هذا خب في ذاك الزمان ليس هناك شمس ولا قمر ولا فلك، يعني ما نقدر نقيس بهذه المقاييس، ولكن خب يمكن يعني يقال شيء مشابه لهذا المقاييس الزمنية الموجودة. كم من الزمان يمضي حتى تحدث النفخة الأخرى مو معلوم، هذا مذكور في بعض الروايات أشياء، ولكن الآيات ساكتة عن هذا الأمر. ثم نفخ فيه أخرى، الله تعالى يعلم كم يمر حتى يحدث النفخة الأخرى ويحيى من في الأرض. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فجأة، فإذا هم، يعني هذا أيضا ما يحتاج إلى أي عملية. الإحياء الحين، الإماتة خب يمكن الآن هم يصير بقنبلة إدروجينية مثلا كذا، ويموتون ناس كثيرين، طبعا مو كل البشر، ولكن خب يصير بالتطور، يمكن تصنع قنبلة يموتون بها كل البشر، ولكن الإحياء شلون؟ أيضا بالنفخة، هذا من الله، الله تعالى لا يتوقف فعله على شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبنفخة أخرى، ثم نفخ فيه أخرى، يعني نفخة أخرى، هذا الصفة موجودة، الموصوف محذوف، يعني نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فجأة كلهم يقومون، قيام يعني قائمون، وينظرون، الحين هذا الينظرون يعني مبهوتين، لعلهم النظر كناية عن أن حالتهم حالة البهت، يعني يتعجبون من هذا الحالة اللي قاموا. وهناك آيات تقول أنهم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، في سورة المعارج، في سورة ياسين أنهم فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني بسرعة يذهبون إلى ربهم. خب هذه ما في منافات، يعني يصير أن يكون هذا بمراحل، أولا يقومون من قبورهم وهم ينظرون مبهوتين، ثم يسرعون إلى ربهم، ما في منافات بين الآيتين. على كل حال هذه الآية تريد أن تصور وتجسم حالة إبادة الكون وإحياء البشر على أرض جديدة وتحت سماء جديدة، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه من التفسير السابق، أن المراد بأن الأرض قبضته وسماوات مطويات بيمينه هو إبادة الأرض والسماء، ليس أن مجرد أنهما تحت قدرته تعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت الأرض يعني أضاءت الأرض واستنارت الأرض. الأرض طبعا هو مو هذا الأرض، ما هذه الأرض الجديدة، أرض غير الأرض، لا نعلم كيف ستكون هذه الأرض. الأرض يعني كل ما يكون يستقر عليه أحد، والسماء ما يقلهم، مو لازم إلا يكون سماء بهذا المعنى ولا الأرض بهذا المعنى. على كل حال هم أينما كانوا تحتهم أرض وفوقهم سماء بمعنى آخر، يعني هناك شيء يستقرون عليه فهو أرض، وشيء يظلهم فهو سماء، هذا المعنى. الأرض أشرقت بنور ربها يعني أضاءت واستنارت بنور ربها. المفسرون مختلفون أيضا في معنى إشراق الأرض بنور الرب، وأنه كيف يشرق ويضيء الأرض بنور الرب. الظاهر أن المراد أن الله تعالى يتجلى للناس فيدركونه جميعا، وهذا هو المعبر عنه بلقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني هذا الإنسان المؤمن من هذا الباب ينبغي له أن يحب الموت، هو أجل الله، لأنه يلقى حينئذ ربه. لقاء الله، ما معنى لقاء الله؟ يعني كيف الله تعالى ليس جسما حتى يرى؟ ونحن لا نقول مثل ما يقول الجهلة بأن الله يرى يوم القيامة. هم طبعا يصورون الله تعالى كجسم له يد وله رجل ويرى، وأنه يضع رجله في جهنم فتسكن جهنم، هذا ما عندنا إحنا. ولكن مع ذلك هناك روايات عندنا لتدل على أن هناك لقاءات بين الله وبين الخلص من عباده، وهناك لقاء للجميع. شنو معنى لقاء الله؟ يوم القيامة ترتفع الحجب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك حديد يعني مو هذا العين. يعني الإنسان يوم القيامة يدرك بتمام وجوده كل الحقائق. هناك طريقة للإدراك أقوى من الإدراك بالبصر أو السمع أو الحس أو اللمس أو أي شيء من هذه الآلات، لأن هذه الآلات والوسائل اللي بها نحس الأشياء هذه يمكن تخطئ، وتخطئ، مو يمكن، تخطئ كثيرا ما. كثيرا ما نرى شيئا وهذا غير موجود يشتبه علينا، وكثيرا ما نسمع صوتا غير موجود، وكثيرا ما نخطئ في اللمس، نحس ببرودة وهو ما في برودة، ونحس بحرارة وما في حرارة. الإنسان كثيرا ما يخطئ في حواسه، ولكن لا يخطئ في شيء واحد وهو الإحساس بوجوده. الإنسان يدرك نفسه لا بحاسه، ليس إدراكه بسمع، مو أنه يسمع صوته حتى يدرك، حتى لو يكون أصم ما يسمع، يشعر بنفسه ويدرك نفسه. ليس بالبصر، يمكن يكون أعمى ما يرى نفسه، ولكنه يدرك نفسه بتمام وجوده يدركه، وهذا أقوى إحساس وأقوى إدراك للشيء، إدراك الإنسان لنفسه. يقولون هذا من باب اتحاد المدرك والمدرك، أو اتحاد العاقل والمعقول، يعني الإنسان يدرك نفسه، يرى نفسه ويشعر بنفسه. ماكو شيء أقوى من هذا، كل ما تدركه وتعلم به فهذا شيء خارج عنك، وهذا نفس الذات تدركه. هذا الإدراك يحصل للإنسان يوم القيامة بالنسبة لجميع الأشياء، فيدرك كل شيء مثل هذا الإدراك، مثل ما يدرك نفسه في الحياة الدنيا. كيف الإنسان يدرك نفسه؟ يعني وجوده وصل إليه. أنت لما ترى هذا الكتاب مثلا، أنا بيني وبين هذا الوجود فاصل، السبب أني أراه صورة من الكتاب في عيني، ولا أنا ما وصلت إليه. حتى إذا لمسته بيدك أيضا هناك فاصل، اللمس هذا يحكي عن وجود الشيء، يمكن تخطئ أيضا، ولكن إدراكك لوجودك هو نفس وجودك بعد، ما في فاصل بينه وبينه. هذا نسميه الإدراك. الإدراك يعني الوصول، الوصول إلى الشيء، تصل إليه، تصل إليه بنفسك، مو بآلة ولا بواسطة ولا بفاصل. ويوم القيامة الإنسان يدرك الأشياء بكل وجوده، ليس هناك أي فاصل وأي غطاء وأي حجاب. وهذا معنى قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك. نحن في هذه الحياة بيننا حجب وأغطية، لا نصل إلى الأشياء إلا بوسائل وآلات. يوم القيامة ترتفع الحجب ولا نحتاج إلى أي آلة ووسيلة، فندرك كل الحقائق بكل وجودنا، ولذلك نسميه لقاء الله. فيلقى الإنسان ربه، ويلقى عمله، ويلقى أصحابه، ويلقى أعداءه، ولذلك تجتمع الأباعد هناك. يعني لا تستبعد أنه الله تعالى مثلا يجمع بين الإنسان وبين ذرياته وأزواجه وآبائه إلى آخر، كلهم يجمعهم. يعني الجمع هناك ما يحتاج إلى شيء، كلهم ليس بينهم فواصل، ما يحتاج إلى وصول، كلهم مع بعض. هذا هو المعنى اللي يقول: أشرقت الأرض بنور ربها. يعني أن الله تعالى يتجلى لجميع البشر وغير البشر، فيرون ربهم، مو رؤية بالعين، إدراك بكل وجودهم يدركون الله. وهكذا يشرق نور الرب على الأرض، يعني على الكون ككل. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. هذه الجملات تصور مشهد يوم القيامة، وتلك المحاكمة العادلة التي يجعلها الله للبشر. أول شيء يوضع الكتاب، والكتاب هو الذي يجمع كل أعمال الإنسان. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الآية تفسر لنا معنى الكتاب. الكتاب ليس فيه خطوط، ولا فيه تسجيل، ولا فيه صور وأمثال، بل فيه نفس الأعمال. ووضع الكتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا، نفس أعمال الإنسان في هذا الكتاب. الكتاب يعني المجموعة، قلنا أن كتب بمعنى جمع، والكتاب بمعنى المكتوب. فهذه المجموعة الله تعالى يضعها ليحاكم الإنسان محاكمة عادلة، بحيث هو أيضا يقبل. إلى متى وإلى أي مدى يحترم الله ويكرم الله هذا الإنسان، ويكرم حريته، حتى في تلك النشأة يريد أن هو أيضا يقبل ويعترف بأنه مجرم. هذا عمله، لا يمكنه أن ينكر، لا يحتاج إلى أي شهود. الله تعالى ما يحتاج إلى أن يعمل هذه الأعمال، يقدر يأخذ إلى جهنم بدون أي شيء. لكن هذا المحاكمة حتى هو بنفسه يعترف ويقر أنه مستحق لهذا العذاب، فيضع أولاً هذا الكتاب اللي فيه كل أعماله فيجد ما عمله حاضرة. والحمد لله رب العالمين.